إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن مما تعم به البلوى هو احتياج العبد لأخيه، احتياج العبد لأخيه في أخذ ماله دينا، فيستدين هذا من هذا وهذا من هذا، فذاك يستدين لحاجة ملحة، وهذا يستدين لضرورة قد نزلت به، وآخر يستدين لأمر ليس ذا أهمية، وآخر يأخذ أموال الناس وهو لا يريد قضاءها، وإنما يكون في استدانته متلاعبا. الدين حق معلق بالذمة للغير، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في هذا الباب قسمان، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إذن فالناس على حسب النيات، منهم من يأخذها للحاجة وهو يعزم على ردها ويجتهد في ذلك ويسعى بكل الأسباب والطرق، ومنهم من يأخذ أموال الناس ولا يبالي بل يتلفها وربما يتساهل أو يتعمد. الدين أمره شديد، ولهذا جاء من حديث عقبة بن عامر عند الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم. فقالوا: يا رسول الله، وكيف نخيف أنفسنا؟ قال: الدين، فهو أمر مخيف لما يقع فيه صاحبه من العواقب العاجلة والآجلة، عواقب شديدة ومخالفات عديدة. فإن الذي يأخذ أموال الناس ويتساهل في قضائها أو يتلاعب بها يجره هذا الفعل إلى مساوئ الأخلاق وإلى الصفات المشينة. ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في صلاته أنه يستعيذ من المأثم والمغرم، فقالوا له: يا رسول الله، ما أكثر ما نسمعك تستعيذ من المغرم؟ قال: نعم، إن الرجل إذا غرم فوعد أخلف إذا وعد، وإذا حدث كذب، وربما لا يكون قبل ذلك على هذه الصفات، لكنه يفر من أصحاب الديون فيكذب يوميا ربما، وإذا وعد يخلف بسبب هذه المخالفة. ولهذا يقول بعض أهل العلم: الدين هم بالليل وذل بالنهار. يماطل أصحاب الديون: غدا أعطيك، في آخر الشهر عندما آخذ راتبي. وإذا جاء ذلك الموعد اختلق كذبة أخرى، إذن فهو يجر صاحبه إلى مساوئ الأخلاق. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أنس كان يستعيذ بالله كثيرا فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وضلع الدين وغلبة الرجال. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدين شأنه عظيم، ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره إذا جيء بميت ليصلي عليه كما في الصحيحين عن أبي هريرة يقول: هل على صاحبكم دين؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح كان يقضي ديون أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال: من كان عليه دين فإلي وعلي، ومن كان له مال فلورثته. وجاء عند الإمام أحمد أنه جيء برجل ليصلي عليه فقيل أو فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: علي الديناران يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقي أبا قتادة في اليوم الثاني فقال: ماذا صنعت يا أبا قتادة؟ قال: إنه لم يمت إلا بالأمس. فلما كان في اليوم الثاني أخبره أنه قد قضى الدينارين، فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلدته. الآن بردت عليه جلدته. الأمر ليس باليسير، ولهذا فإن الذي يأخذ أموال الناس ويتلاعب بها يبعث على حال مزري. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمون الكردي عن أبيه عند الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأ أو أيما رجل تزوج امرأة على ما قل أو كثر من المهر وهو لا يريد أن يؤدي إليها حقها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زاني. وأيما رجل استدان من آخر مالا وهو لا يريد أن يؤدي حقه فمات ولم يؤدي حقه إلا بعث يوم القيامة سارق. الأمر خطير. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. قال بعض أهل العلم: أي أنها لا تنال مقامها الكريم حتى يقضى عنه الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال بعض أهل العلم: أي أن أمرها موقوف فلا تكرم ولا تهان، بل تحبس وتوقف حتى يقضى عنه الدين. يا أيها الناس، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث الصحاح أن الشهيد في سبيل الله عز وجل إذا مات وعليه ديون لا تغفر ذنوبه حتى يقضى عنه دينه. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. الشهيد في سبيل الله عز وجل الذي ضحى بنفسه وروحه وماله ودمه وفي حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت وأنا صابر محتسب أتكفر عني خطاياي؟ قال: إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر كفرت عنك خطاياك. ثم انصرف الرجل فدعاه وقال له: ارجع. ثم قال: ماذا قلت؟ قال: إن قتلت وأنا صابر محتسب إن قتلت في سبيل الله وأنا صابر محتسب أتكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك إلا الدين، فإن جبريل أخبرني آنفا بذلك. إلا الدين، الشهيد في سبيل الله عز وجل لا تغفر ذنوبه حتى تقضى ديونه. وهكذا جاء من حديث محمد بن جحش عند الإمام النسائي وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ثم قال: سبحان الله، ثم وضع راحته على جبهته وقال: سبحان الله، ماذا نزل اليوم من التشديد؟ ففزع الصحابة ولم يتكلم منهم أحد. فلما كان في اليوم الثاني قال الصحابي: قلت يا رسول الله، ما هو التشديد الذي نزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل وعليه دين إلا لم يدخل الجنة. سبحان الله، بعد هذا كله إن مات وعليه دين لم يدخل الجنة. وفي حديث ثوبان عند الإمام الترمذي: من مات وهو بريء من الغلول والكبر والدين دخل الجنة. ومفهومه أن من مات وهو متلطخ بما مضى يخشى عليه من حرمان الجنة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، كثير من الناس يتساهلون في الديون، وربما يأخذ الأموال لأمور كمالية، وآخر يأخذها للزيادة في تجارات، وربما يضيع أموال الناس أو في معاملات لا يعود عليه منها ناقة ولا جمل. بل صار كثير من الناس لا يأخذون دينا بل يمدون أيديهم للمسألة لغير حاجة. أيها الناس، من ابتلاه الله عز وجل بدين لما لا بد منه فإنه يجب عليه أن يجهد في قضائه، يجب عليه أن يجهد في قضائه. وقد ذكر أهل العلم للدين ثلاثة شروط: أولا أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يستطيع سداد ذلك الدين، والأمر الثاني أن يستدين في أمر مشروع لا في مخالفة شرعية، والأمر الثالث أن يسعى في سداده بكل ما أوتي من قوة. إذا حصل عليك دين واضطررت لذلك فاكتب هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يوصي فيه حقوق للمخلوقين له أو عليه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر. والله جل وعلا يقول أيضا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، اجعل بينك وبين صاحب الدين عهد وكتاب وشهود، فربما تفارق الحياة
ولا يعلم بدينك أحد من الورثة، وتكون أنت المحروم وأنت المعذب، فلا يقضى دينك ولا يغفر ذنبك ويحصل لك ما يحصل. إذا حصل عليك دين فالجأ إلى رب العالمين سبحانه مع بذل الأسباب الشرعية، ادعو عظيم العطاء أكرم الأكرمين. فقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما وصححه الألباني أنه جاءه رجل يسأله أن يعينه في مكاتبته، فقال: ألا أدلك على شيء أو على كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك دين مثل جبل خيبر، وفي رواية مثل الجبل صير، لأدى الله ذلك عنك. علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى فراشه وأراد أن ينام يقول: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، رب كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم منزل التوراة والإنجيل والفرقان. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، وفي رواية: اللهم اقض عني الدين وأغننا من الفقر. فادعوا الله جل وعلا والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن هذا الباب خطير، لا تكن من المتساهلين. حالة الناس يرثى لها والناس في أمس الحاجة للديون، لكن ينبغي للمسلم أن يكون على حذر، فلا يقتحم هذا الباب بغير مبالاة أو لغير حاجة أو لغير ضرورة. وهكذا من هذا المنطلق فإنه ينصح أرباب المال والديون أن يرفقوا بأصحاب الديون. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صاحب الدين إذا رفق بالمدين وعلم حاجته وفقره وأنه ما أخذ المال ليلعب به فخفف عنه أو أنضره أو تنازل عن دينه أو تعاون معه، قال عليه الصلاة والسلام: من أنضر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة، كما في مسلم من حديث أبي اليسر ومن حديث أبي قتادة في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو يضع عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي مسعود وحذيفة، والمعنى متقارب، أنه جيء برجل ممن كان قبلنا دخل الجنة غفر الله له، فسئل: ما الذي كان سببا في دخوله الجنة؟ في روايات قال: كنت أتعامل مع الناس، قال: فأنظر المعسر وأتجاوز عن المعسر. وفي رواية أنه كان يقول لغلمانه: تجاوزوا عن الناس لعل الله أن يتجاوز عنا، فغفر الله له وأدخله الجنة. هذا الذي يسميه أهل العلم التكافل الاجتماعي، التعاون على البر والتقوى. فإن كنت ذا مال وأعطيت من يستحق دينا فاصبر عليه وأرفق به، تنال هذه الدرجات العظيمة والمنازل الرفيعة. وأما المتلاعبون فإنهم يخشى عليهم من العقوبات التي سمعتموها، وإذا جاء يوم القيامة فإنها تؤخذ من حسناتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي يوم القيامة؟ قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وضع عليه من سيئاتهم ثم وضع في النار، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فهذا أمر خطير، فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تصبر وأن تعلم أن ما قسم الله عز وجل لك واختار فهو الخير لا سواه، فعليك أن ترضى وتسلم وتسلك المسالك الشرعية وتحذر من هذه الطرق الغوية والمسالك الردية التي ربما تتضرر فيها دنيا وأخرى. أسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله، وأن يقضي ديوننا وديونكم، وأن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.